السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه. قد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام الطحاوي وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد فقال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الشرح: يريد العلامة الطحاوي هنا أن يقرر عقيدة عظيمة، وهي أن أفضل الناس هم الأنبياء، وأن النبي أفضل من جميع الأولياء. طيب، فإن قيل هنا في قول الشارح وهي أن أفضل الناس هم الأنبياء، لما لم يقل المرسلين، مع أن الرسول أفضل من النبي والرسالة مرتبة أعلى من مرتبة النبوة؟ نعم،
لما لم يقل الرسل كل نبي رسول، كل رسول النبي من
أي؟ نعم، اكتب عندك: فما من رسول إلا ويمر بمرحلة النبوة، فما من رسول إلا ويمر بمرحلة النبوة. وأن النبي أفضل من جميع الأولياء، وأن أهل السنة والأثر والجماعة هؤلاء لا يفضلون وليا على نبي، بل كل نبي أفضل من جميع الأولياء. وأدخلها في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لصلتها بالنبوة والولاية، ولأنه ظهر في عصره طائفة ممن زعموا أن الولي قد يبلغ مرتبة أعظم من مرتبة النبي، وهذه الطائفة تشمل فئتين كبيرتين. وهذه الجزئية لابد أن نراعيها عند القراءة في كتب السلف في الاعتقاد وفي غيرها. نلاحظ دائما أن الإمام إذا تكلم ما يحدث في عصره من قلاقل ومن ظهور للبدع وغيرها يكون له تأثير كبير في مصنفاته وفي مؤلفاته. يقول: الفئة الأولى الباطنية في زمانه من إخوان الصفا والإسماعيلية ومن شايعهم، وكذلك ربما دخل فيها طائفة من أهل الرفض والتشيع، فإنهم يفضلون بعض الأولياء على بعض الأنبياء. والفئة الثانية من الطائفة التي تفضل الأولياء على الأنبياء هم غلاة المتصوفة في ذلك الزمن، الذين تزعمهم الحكيم الترمذي محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتاب سماه ختم الولاية كما سيأتي بيانهم. فأراد الطحاوي مباينة أهل العقيدة الصحيحة لهذه الطائفة ولهذه الفئات جميعا. وإننا نعتقد أن الولي مهما بلغ من الصلاح والطاعة فإنه حسن من حسنات النبي الذي تبعه، فإنما على مقداره وظهر شأنه بمتابعته للنبي لا باستقلاله على الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه. ونذكر هنا مسائل: المسألة الأولى تفضيل الأولياء على الأنبياء، هذا نشأ مع عقيدة عند غلاة المتصوفة، وهي ما أسموه بختم الولاية، ويعنون بختم الولاية أنه كما للأنبياء نبي خاتم لهم، فكذلك للأولياء ولي خاتم لهم، وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياء فكذلك خاتم الأولياء هو أفضل من جميع الأولياء، وعقيدة ختم الولاية ذكرها الحكيم الترمذي في كتاب سماه ختم الولاية قد طبعت منتخبات منه قديما وأسس فيها القول بأن الأولياء يختمون وأن الولي في باطنه قد يبلغ مقاما يتلقى فيه من الله عز وجل مباشرة وأن الولي قد يكون أفضل من النبي وهذه لم ينص عليها ولكنها تفهم من فحوى كلامه. اكتب عندك والفهم قد يعتريه الخطأ. يقول ولا شك أنه قد غلط في ذلك غلطا فاحشا وإن كان هو من أهل العناية بالحديث رواية ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية لكنه غلط في هذه البدعة الكبرى التي ابتدعها في الأمة والشرور التي حدثت من القول بوحدة الوجود وتفضيل الولي على النبي والاستقاء من الله مباشرة إنما حدثت بعد هذا الكتاب. وهذه النظرية الباطلة التي تبطل شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة وهذا لم يختص به الحكيم الترمذي بل تبعه عليه أناس منهم ابن عربي في كتابيه الفصوص والفتوحات المكية ومنهم محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي له طريقة معروفة عند أهل السودان بالطريقة الختمية في القرن الثالث عشر والمرغني في كتابه تاج التفاسير صرح بهذه العقيدة ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه ووصف به هؤلاء يعتقدون أن الولاية تختم لكن ادعى ابن عربي أنه هو الذي ختم الأولياء وادعى المرغني أنه هو الذي ختم الأولياء وادعى أيضا التيجاني أنه هو الذي ختم الأولياء. المسألة الثانية عقيدة ختم الولاية ختم الأولياء مبنية على ثلاثة أشياء. الأول أن النبي إنما أتى بشريعة ظاهرة وخاتم الأولياء جاء بشريعة باطنة فخاتم الأولياء في الظاهر مع النبي وفي الباطن مستقل عن النبي لهذا يقولون إن الأنبياء راعوا الظاهر واهتموا بالعبادات الظاهرة وخاتم الأولياء وصفوة الأولياء اهتموا بالأخذ عن الله لهذا ذكر ابن عربي في كتابه الفصوص لما جاء إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح أن بنيان الأنبياء تم ولم يبق فيه إلا موضع لبنة قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون لهم ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال ابن عربي قبحه الله في هذا الموطن وخاتم الأولياء يرى نفسه في قصر الولاية في موضع لبنتين لبن فضة في الظاهر ولبن ذهب في الباطن فهو يفضل النبي في الحاجة إليه لأن البنيان احتاج إلى لبنتين وذاك احتاج إلى لبنة واحدة ولبنته الظاهرة من الفضة في متابعة النبي ظاهرة ولبنته الذهبية في الباطن بها يأخذ من المشكات التي تنزل الوحي على خاتم الأنبياء يعني يأخذ عن الله مباشرة أو كما جاء في كلامه. وقد كرر هذا في مواضع في الفصوص خاصة في فصل واحد يعني يكرر الكلام وعبر عنه وهذا ليس خاصا بهذا الرجل بل كذلك من بعده ممن شرحوا أو المرغني أو التيجاني أو من شابههم كان كل منهم يعتقد في نفسه أنه خاتم الأولياء. الثاني أن خاتم الأولياء عندهم أفضل من خاتم الأنبياء لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن الله بواسطة أي بجبريل وخاتم الأولياء يأخذ مباشرة ولأن خاتم الأنبياء يأخذ الناس بما يصلح ظاهرهم وخاتم الأولياء يصلح باطنهم ولهذا يقول المرغني في بعض كلامه من رآني ومن رآني من رآني إلى خمسة أجيال فإنهم محرمون عن النار لما في خاتم الأولياء من النور الذي قذفه الله فيه، فينبعث هذا النور في من رآه ورأى من رآه إلى آخره، أو كما قال. وهذه العقيدة بها جعلوا أن للولي ما يفضل به النبي والعياذ بالله. الثالث أي من القواعد التي تبنى عليها عقيدة ختم الولاية أن الولي والنبي بينهم فرق من جهة أن النبي جاءه الوحي اختيارا من الله، وأما خاتم الأولياء ففاض عليه الوحي لأنه استعد لذلك بتصفية باطنه، فعنده القبول والاستعداد لأن يفاض عليه، وبهذا صار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. المسألة الثالثة عند كثير من الفئات التي تعتقد في الأولياء من الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية يعتقدون أن أفضل المقامات مقام الولي، ويليه الدرجة الثانية مقام النبي، ويليه مقام الرسول، وفيها يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ يعني هو في الوسط فويق الرسول، والرسول تحت النبي، مع أن الرسول هو أفضل من النبي الذي تحته بقليل. يقول فويق يعني بينهما شيء يسير، فويق الرسول ثم ما قاله ودون الولي يعني بينه وبين الولي مراتب، فالأعلى عندهم الولي ثم بعده النبي ثم الرسول. وهذا القول في الترتيب قال به غلاة الصوفية كما ذكرت النقل عنهم، وقال به أيضا أئمة مذهب الإثنى عشرية مثل ما ذكرت في أول الكلام عن قول الخميني، حيث قال من ضروريات مذهبنا. الضروريات معناها الشيء الذي لا يحتاج إلى استدلال، الذي يحس بإحدى الحواس الخمس، يعني ما يحتاج إلى دليل ولا برهان. الشيء الضروري لا يحتاج إلى دليل وبرهان لأنه محسوس. قال من ضروريات مذهبنا أن لأمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني أن مقام أوليائهم الأئمة الإثنى عشر أنهم أعلى من مقام الأنبياء، وهذا بلا شك طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في الصحابة، وهكذا يبلغ الأمر عند من قالهم، لأن أفضل هذه الأمة وأحق الناس بأن يكون من الأولياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشر المبشرون بالجنة، وهكذا. فهؤلاء هم الأولياء وهم سادة الأولياء والأصفياء وخير الصحابة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل قرنه فقد فضل أبا بكر وفضل عمر، فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتي ويزعم أنه أفضل من الصحابة؟ من يزعم أنه أفضل الأولياء وخاتم الأولياء ثم يزعم أنه أفضل من الأنبياء، لا شك أن هذا القول من صاحبه قد يحكم بكفر صاحبه، بل حكم كثير من العلماء بكفر من قال هذه المقالة، لأنها قدح في القرآن وقدح في السنة، ورفع لمقام الولي وتهدين لمقام النبي والرسول، ورفع لخاتم الأولياء على خاتم الأنبياء. لهذا ذكر الطحاوي هذه الجملة وركز عليها يعني في هذه العقيدة، لأنها بدأت في زمانه وهي سبب الشر في افتراق الناس مع الطرق الصوفية إلى هذا الزمان. وقال ولا تفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، لا يوجد ولي يمكن أن يكون أفضل من نبي، بل أفضل الناس هم الأنبياء ثم يليهم الأولياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة كل نبي إلى آخره. قال ونقول أي الطحاوي نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال بعدها ونؤمن، طيب اكتب عندك في الهامش، روى الإمام أحمد بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود. وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اطلع الله على قلوب الخلائق أو على قلوب الناس، اطلع الله على قلوب الناس فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته. آه ولم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، واطلع على قلوب الناس فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال بعدها: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يريد رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر والمتابعين للسلف الصالح يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة وما صحت به الرواية من كرامات الأولياء، وهم يصدقون بكرامات الأولياء ولا ينفونها وما صح عن الثقات من الروايات في بيان كراماتهم، فإنهم يصدقون بذلك ويعتقدونه ويؤمنون به لأن هذا من فضل الله عليهم، ولأن في التصديق به تصديقا لما أخبر الله به في القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، ويريد بذلك مخالفة طوائف من العقلانيين الذين أنكروا الكرامات كرامات الأولياء، ويخص بالذكر منهم المعتزلة فإنهم أنكروا كرامات الأولياء وقالوا ليس لولي كرامة، لأنه لو صح أن يكون لولي كرامة لاشتبهت كرامات الأولياء بمعجزات الأنبياء، وحينئذ تشتبه الكرامة بالنبوة ويشتبه الولي بالنبي، وهذا قطح في النبوة وقطح في الشريعة. ونذكر هنا مسائل، اكتب عندك. قال شيخ الإسلام: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات، وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. انتهى كلام شيخ الإسلام. المسألة الأولى: كرامات، جمع كرامة، والكرامة في اللغة من الإكرام، وهو ما يؤتي المكرم من هبة وعطية، وهي في باب الكرامة من الله عز وجل. وفي الاصطلاح عرفت الكرامة بأنها أمر خارق للعادة جرى على يد ولي، اكتب عندك جنبها كده، غير مقرون بدعوى الرسالة أو النبوة، غير مقرون بدعوى الرسالة أو النبوة. غير مقرون بدعوى الرسالة أو النبوة. أما إذا اقترن بدعوى الرسالة والنبوة أصبحت إيه؟ معجزة، لم تصبح إيه؟ كرامة. يقول: وكونه خارقا للعادة يخرج به ما ينعم الله به من النعم على عباده مما لا يدخل في كونه خارقا للعادة. فأهل الإيمان ينعم عليهم بنعم كثيرة، وهي إكرام من الله تعالى، لكن لا تدخل في حد الكرامة، فالكرامة ضابطها أنها أمر خارق للعادة. والعادة هنا عادة أهل ذلك الزمان، فقد يكون خارقا لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليس خارقا لعادتنا في هذا الزمان. فمثلا أن ينتقل من بلد إلى بلد في ساعة، من الشام إلى مكة أو إلى المغرب أو إلى القدس في ساعة، ويصلي هناك إلى آخره، أو أن يحجب عن بعض المكروه، أو أن يكون عنده علم بحال أناس بالتفصيل يسمع كلامهم ويرى صورتهم في بلد بعيدة عنهم، هو في الجزيرة ويرى حالهم في الشام أو في مصر أو في خراسان أو ما أشبه ذلك. هذه في زمن مضى كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان، لكنها بالنسبة لأهل هذا الزمان ليست بخارق مطلقا، لهذا طبت العادة في تعريف الكرامة خارق للعادة بأنها عادة أهل ذلك الزمان. والمعجزة أيضا أو الآية والبرهان للنبي وخوارق الصحرة والكهنة كما سيأتي فيه خرق للعادة، لكن مع اختلاف الخارق واختلاف العادة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. خذوا بالكم من جملة الفوارق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة تكون خارق للعادة في أي زمان ومكان بعكس الكرامة. الكرامة تكون خارقة للعادة مثلا في عام 1399 حدث لرجل شيء خرق العادة في هذا الزمان، فلما مضى الزمان ووصلنا إلى سنة مثلا 1435 هذا الذي كنا نعده خارق للعادة ليس بخارق للعادة في هذا الزمان، دي الكرامة. أما المعجزة خارقة للعادة في كل زمان إلى قيام الساعة. فعلى سبيل المثال، من الذي يستطيع أن يشق القمر كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الذي يتمكن من أن يخرج من صخرة صماء بقرة أو ناقة عشراء، هذا لا يكون. ومن الذي يتمكن من المشي أو من السير من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى ثم يرجع وفراشه كما هو دافئ، هذه خارقة للعادة في كل زمان ومكان. أما الكرامة خاصة بالزمان الذي وقعت فيه تخرق عادة هذا الزمان فقط. وهذا مهم جدا في الفرق بين الكرامة وبين المعجزة. المسألة الثانية جرى على يد ولي، يعني أنه أكرم به الولي فجرى على يديه، وقد يكون أعطى القدرة وقد يكون الولي أحس بالشيء وجرى على يديه دون قدرة منه، إما من الملائكة أو بسبب شاءه الله وقولنا على يدي ولي يخرج منه ما جرى على يد الأنبياء، فهو أمر خارق للعادة لكنه ليس على يد ولي وإنما على يد نبي. وكذلك خوارق الصحرة والكهنة والمشعوذين فهي شيطانية ليست إيمانية، ولذلك لا تدخل في التعريف. المسألة الثانية، الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقوله أيضا: وكان أبوهما صالحا، وقوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن الواقع فإنه توتر النقل عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وعن الأمم السالفة بما لا يكون معه مجال للتكذيب ولا للرد بنقل عدد كبير يختلفون في أماكنهم ويختلفون في لغاتهم بحصول هذه الكرامات، فيكون معه النقل متواترا ويكون دليلا من الأدلة في هذه المسألة. فإذا حصول الكرامات دل عليه القرآن والسنة ودل عليه التواتر في النقل عن الأمم السالفة وعن هذه الأمة. المسألة الثالثة، الكرامة تبع للولاية، والأولياء جعلهم الله عز وجل هم أهل الإيمان والتقوى. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي الذي يعطى الكرامة هو الموصوف بهذين الوصفين الإيمان والتقوى. فلو جرى الخارق على يد من لم يوصف بالإيمان والتقوى فليس هو من الكرامة، لأن الله عز وجل جعل الولاية في أهل الإيمان والتقوى وهم الذين يعطون الكرامة. وها هنا سؤال: هل المبتدع أو الضال أو العاصي يعطى كرامة؟ والجواب عن ذلك: إن الأولياء كما قرر أهل العلم على فئتين، الفئة الأولى السابقون، والفئة الثانية المقتصدون. فليس للظالم نفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة، لكن قد تجرى الكرامة على يدي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم، وذلك راجع لأسباب. وانتبهوا لهذه الأمور، لأن من هنا يأتي التلبيس ويأتي عدم الفهم السديد. رجل مبتدع ضال أو مصرف على نفسه في المعاصي أو يأكل الربا وفجأة نجد فعلا أجريت على يديه كرامة باتفاق من رآها ومن علم به. طيب لما؟ هل لأنه من أولياء الله؟ أبدا. يقول راجع لأسباب: أن يكون ليس هو المراد بها، وإنما يكون هذا المبتدع أو الظالم لنفسه في جهاد مع العدو الكافر، فيعطيه الله الكرامة لا لذاته، ولكن لما كان يجاهد عليه وهو الإسلام والإيمان ورد الكفر، فيكون إعطاؤه الكرامة لا يغتر بها لأنها ليست لشخصه، وإنما هي للدليل على ظهور الإيمان والإسلام على الكفر والإلحاد والشرك ونحو ذلك. السبب الثاني: أن يكون في إعطائه الكرامة أو أن يكون إعطاؤه الكرامة لحاجته إليها في إيمانه أو في دنياه، فتكون سببا له في استقامة أو في خير، فلهذا من جرى على يديه شيء من ذلك فينظر في نفسه إن كان من أهل الإيمان والتقوى فيحمد الله ويثني عليه ويلازم الاستقامة على ما أكرمه الله به، وإن كان من أهل البدعة أو المعصية أو الظلم للنفس فيعلم أن في ذلك إشارة أن يلازم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان والتقوى حتى تكون البشرى له في الدنيا والآخرة، وإلا يكون قد قامت عليه حجة ونعمة من الله رعاها ثم أنكرها. المسألة الرابعة: كرامة الأولياء هي أمر خارق للعادة، وتشترك مع مخاريق الصحرة والكهنة في أنها أمر خارق للعادة، وكذلك معجزات الأنبياء والآيات والبراهين هي أمر خارق للعادة، فخرق العادة في نفسه ليس مثنى عليه، فقد تخرق العادة لمبطل، وقد تخرق العادة لصالح يعني لرجل صالح، وقد تخرق العادة لكاهن ساحر، وقد تخرق العادة لولي صالح. ولهذا وجب أن يكون ثم فرقان في خرق العادة عند من حصلت له وعند الناس. وهل خرقت العادة لمؤمن تقي أو لمبطل غير متابع للسنة من السحرة والكهنة وأشباههم؟ فنعلم حينئذ الفرقان البين بين كرامة الولي وخرق العادة له، وأنها خرق إيماني، خرق من الله لإكرامه وكرامته، وبين خرق العادة للساحر والكاهن والمشعوذ، وأنها خارق شيطاني لأن الشياطين لها قدرة في خرق عادة. لكن ثم فرق بين خارق العادة للشياطين وخرق العادة للأولياء، والفارق بينهما أن خارق العادة للأولياء هذا من الله عز وجل أولا، وأثر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا، والثالث أنه خرق لعادة أهل الزمان، فهو في جنسه أعظم وأرفع من جنس خوارق الصحراء. وأما خوارق الصحراء فهي أولا من الشياطين مخاريق شيطانية، والثاني هي نتجت من التقرب للشياطين والتعاون معهم حتى خدمتهم الشياطين، كما قال في سورة الأنعام لما ذكر حشر الجن والإنس يوم القيامة: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فاستمتع الإنسي بالشيطان الجني، واستمتع الشيطان الجني بالإنسي، فهذا تقرب وهذا خدم، لهذا منشأها من جهة الشياطين. الثاني أنها متابعة للمعصية والبدعة والشرك إلى آخره التي هي مخاريق الصحراء. الثالث أنها محدودة، وفي الغالب أنها التخيل وليست حقيقة، والشيطان هو الذي يتمثل وليس من أعطى المخاريق أو من جرى الخالق على يديه في ظاهر حال الناس، أنه هو الذي انتقل، مثلا وجد في الشام ووجد في مكة في نفس الوقت، وجد في مصر في القرية الفلانية ووجد في القرية الفلانية، هذا يمكن أن يكون، فهو إذن من الشيطان. قال بعضهم وهو عبد الوهاب الشعراني في ترجمة أحد من ادعى أنه مجاذيب ومجانين وأولياء، قال في ترجمته: وكان رحمه الله في الثناء عليه يخطب الجمعة في 7 قرى في مصر، وهذا خارق عند الناس، كيف أهل القرية هذه والقرية هذه والقرية هذه كلهم يخطب فيهم هذا، ويكون الشيطان تمثل به وخدمه حتى يغوي الناس، وبالإضافة لذلك هو مجنون ومجذوب وما شابه ذلك. فإذا الشياطين تخدم الساحر والكاهن، لكن أكثر ذلك تخيل، كما قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولعلكم تذكرون ما ذكرناه من خوارق الشياطين لبعض أوليائهم ونحن نقرأ سويا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طيب الضابط كما قال الشيخ هنا، ومن جملة الضوابط أيضا أن ننظر لحال المبتدع والعاصي والضال الذي أجريت عليه أو على يديه الخارقة وهي في الحقيقة شيطانية، فإن لم يكن في موطن يخدم فيه دين الله عز وجل فلا شك أنها خارقة شيطانية، حتى نفرق بين الكرامة التي من الممكن أن تقع على يديه وهو يخدم دين الله عز وجل. أما إن كان في بيته أو في طريقه يريد أن يضحك على الناس ويأكل أموالهم بالباطل وتظهر على يديه بعض الأشياء الخارقة للعادة فلا شك أنها خارقة شيطانية. يبقى من جملة الضوابط الموطن أو المقام الذي ظهرت على يديه الخارقة، هل كان في خدمة دين الله أم كان في خدمة البدع والمعصية. المسألة الخامسة كرامات الأولياء، ترجع إلى نوعين، ترجع إلى القدرة وترجع إلى التأثير، والقدرة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية. يبقى أصبح الأنواع أربعة، يبقى كرامة قدرة في الأمور الكونية، قدرة في الأمور الشرعية، النوع الثاني تأثير في الأمور الكونية، تأثير في الأمور الشرعية. يقول مثال القدرة في الأمور الكونية أن يقدره الله على ما لم يقدر عليه غيره من الناس، بأن يسمع ما لم يسمعه، أو أن يقدر من حيث المشي أو القدرة البدنية على ما لم يقدره، أو أنه يغلب بما لم يقدر عليه الواحد في العادة، يعني أنه راجع إلى قدر في السماع في الآلات في السمع أو في البصر أو في القوة والأركان. هذا له أمثلة، فمن القدرة في السمعيات سماع سارية كلام عمر رضي الله عنه وهو في المدينة حيث كان يخطب فقال يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل، وسارية كان في بلاد فارس وسمع الكلام، وهذا لا شك قدرة في السماع خارقة للعادة أوتيها، وكذلك هي من جهة عمر قدرة في الإبصار حيث أنه أبصر ما لم يبصر غيره فقال يا سارية الجبل الجبل، فنظر إلى سارية ونظر إلى الجبل ونظر إلى العدو وكأن الجميع أمامه، فلهذا قال إلزم الجبل. هذه قدرة في آلات في السمع والبصر، كذلك قد تكون القدرة في القوة. خد بالك من القصة هذه صحيحة لا مطعن فيها، صحاح ابن حجر والألباني، ولكن هنا تبين كلام أهل العلم الكرامة لمن؟ هل الكرامة لعمر أم لسارية؟ واخد بالك؟ فمن قال الكرامة لعمر بأنه تكلم لما رأى وصاح بأعلى صوته يا سارية الجبل أي إلزم الجبل، فوصل الصوت إلى سارية كأن سارية بجواره رجل يحدثه، فأثبت الكرامة هنا لعمر بن الخطاب في الرؤية وفي الإسماع. ومنهم من قال الكرامة كانت لعمر في الرؤية وكانت لسارية في السماع. واضح يا أخوانا؟ فمنهم من أثبت لهذا ومن أثبت لهذا. يقول كذلك قد تكون القدرة في القوة، يعني هذه في الكونيات، كذلك قد تكون القدرة في القوة بأن يغلب ما لا يغلبه مثلا مثله، وبأن يمشي مثلا على الماء مثل ما حصل لسعد بن أبي وقاص ومن معهم، ومثل أن ينام نومة طويلة كأصحاب الكهف لا يتغير فيها البدن ولا يتأثر فيها أكثر من 309 سنين، وهكذا، ومثل إحياء الفرس ويعطى قوة فيمسى على الفرس أو يأمره بأن يحيا فيحيا له فرسه، ومثل أن يدخل في النار فلا تؤثر فيه أو فلا تأكله. كل هذه الكرامات ذكرناها بالتفصيل في كتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الله على كل شيء قدير. والمقصود أن هذه القدرة راجعة إلى قدرة في الكونيات يكرم الله بها العبد بحيث تكون فيما يحصل له في ملكوت الله. النوع الثاني من القدرة قدرة في الشرعيات، أيضا تكون بالتأثير وتكون بالقدرة. يقول ونقصد بالشرعيات المسائل الدينية فيكون عنده قدرة بأن يستقبل من العلم والدين ما لا يستقبله غيره، إما من جهة الحفظ حفظ الشريعة أو الفهم الذي يؤتيه الله من خصه من أوليائه أو ما شابه ذلك، فعنده قدرة في فهم الشرعيات وفي فهم مراد الله عز وجل وفي الحفظ وفيما أعطيه بمزيد عن عادة أمثالي، هذا يكون بالإكرام إذا خرج عن مقتضى العادة، صار خارقا للعادة في حال بعض الناس. أما القسم الثاني فهو في التأثير، التأثير قد يكون أيضا في الكونيات وقد يكون التأثير في الشرعيات، يعني تأثير يرجع إلى تأثير في الكون بأن يؤثر في المكان الذي هو فيه أو في أبصار الناس بأن لا يروه، مثل ما حصل مثل الحسن البصري حيث دخل عليه بعض الشرط لطلبه فلم يروهم، دخلوا وداروا في المكان وهو جالس وسط الدار فلم يروهم، وأشبه ذلك مما فيه تأثير في قدر الآخرين. الأول قدر في نفسه، والتأثير يكون في قدر الآخرين، التأثير في خصائص الأشياء، التأثير في خاصية الهواء، في خاصية الماء ونحو ذلك، فهذا قد يؤتيه الله بعض أوليائه لحاجتهم إليه كما ذكرنا. وفيه تأثير في الشرعيات، يعني يؤثر فيما هو مطلوب شرعا، إذا علم فإنه يقع تعليمه موقع النفع أكثر من غيره، يعني بشيء لا يستطاع عادة يكون فيه أمر زائد عن العادة له قبول، والكلام يقع موقعه أكثر مما اعتاده الناس في أمثال أهل العلم. كذلك التأثير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أمر ونهى فإنه يؤثر التأثير البالغ بحيث لا يعارض، ومثل أن يؤثر في الناس في هدايتهم إذا وعظ، إذ قال لفلان من الناس افعل كذا أطاعه، وإذا وعظ رق قلب من وعظه، إذا أمر بالتوبة أطيع، ونحو ذلك مما هو خارج العادة، لأن الناس من عاداتهم أن يطاعوا ولا يطيعوا. هذا التقسيم ذكره شارح الطحوية في هذا الموقع وشيخ الإسلام ابن تيمية في قسمه في الواسطية، إلى أن الخوارق التي تجري على أيدي الولي تسمى كرامة، تارة تكون في العلوم والمكاشفات وتارة تكون في القدرة والتأثيرات، فجعل القدرة والتأثير بابا واحدة، وجعل العلم والمكاشفة بابا آخر، وهذا تقسيم أيضا ظاهر، وهي تقاسيم باعتبارات مختلفة. المسألة الثالثة، ذكرنا أن الخوارق ثلاثة أقسام: خارق للعادة، جرى على يد نبي ورسول وهذا يسمى آية وبرهان ومعجزة، خارق للعادة جرى على يد ولي وهذا يسمى كرامة، خارق للعادة جرى على يد شيطان أو عاصر أو مبتدع أو من ليس مطيعا لله ومتقيا له فهذا يسمى حالا شيطانيا. والفرق بينهما بأمور، انتبهوا يا أخوان الأشياء دي مهمة جدا ولا بد أن تنشر لعامة الناس، لأن كثيرا من الناس ينبهر بكرامة بخالق العادة الذي يراه على أيدي الرجل دون النظر إلى ما عند الرجل من مخالفات، حتى لو كان لا يصلي ورأوا على يديه بعض الخوارق يؤمنون ويعدونه من أولياء الله الصالحين، وهذا لا شك من الخطورة بمكان. والفرق بينهما بأمور، الأمر الأول أن الأمر الخالق للعادة بحسب ما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى النبي صار اسمه آية وبرهان ومعجزة، وإذا أضيف إلى الولي فإنه يسمى كرامة، وإذا أضيف إلى أصحاب الكهانة والسحر والشعوذة يسمى حالا شيطانيا. الأمر الثاني أن خرق العادة الذي يجرى للولي لا يكون مصحوبا بدعوى النبوة، فقد يجرى للولي أحوال عظيمة للأولياء لكنها ما عدم دعوى النبوة، فإذا ادعى مع تلك الأحوال النبوة صار شيطانا وصار مما يساعد به، إنما هو من جهة الشيطان والسحرة وأشبه ذلك. يبقى بناء على ذلك، لو جاء رجل قمة في الصلاح من حيث الظاهر وأجريت على يديه أو جرت على يديه كثير من خوارق العادات ثم ادعى النبوة، نقطع يقينا بأنه شيطان وأجرى الشيطان على يديه هذه الخارقة. لما؟ لأنه ادعى النبوة، ومعلوم لا نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل يكفر من فعل ذلك. الأمر الثالث أن ما تخرق به العادة للنبي أوسع بكثير وأعظم مما تخرق به العادة للولي، فخرق العادة للولي محدود بالنسبة لخرق العادة للنبي، وخرق العادة للسحرة والكهنة والشياطين وأهل الشعوذة وأهل العصيان الذين يدعون الأحوال، فهذه ليست خرقا للعادة في الحقيقة، ولكنها قدرة مما أعطى الله الشياطين أن يوهم به الناس وأن يضل الناس به من جهة التخييل تارة، ومن جهة تصوره وتشكله في صورة وأشكال طارة أخرى. أما الأول وهو خرق العادة بالنسبة للأنبياء، فالأنبياء يخرق الله لهم العادة، أي عادة الجن والإنس في زمانهم، حتى يكون ما يعطوه آية وبرهانا، لأن الساحر والكاهنة قد يعارض النبي بما أعطي من خارق للعادة بما يمكن للشياطين أن تمد به هذا الساحر والكاهن إلى آخره. لكن جعل الله الخارق للعادة بما لا يمكن للإنس ولا للجن لو اجتمعت أن يعطوا ذلك، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وهذا التحدي أخوانا إلى قيام الساعة، لا كما قال إبراهيم النظام خاص بالصحابة فقط، لا، إلى قيام الساعة في أي زمن وفي أي مكان، اجتمعوا وأتوا بمثل القرآن. فالقرآن آية وبرهان، وهكذا الآيات التي أوتيها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا تستطيعها السحرة ولا الكهنة، وكذلك ما أعطى الله عيسى من الآيات، وكذلك كل نبي ورسول لا يستطيعه أهل زمانه من الإنس والجن لو اجتمعوا، فإنهم لا يستطيعون ذلك. ولهذا صار مثلا حمل الشيء الكبير العظيم من بلد إلى بلد لا يدخل ضمن معجزات الأنبياء، كما حصل في قصة سليمان، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذا حمل لمدة أن يقوم بالمقام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فصار جلب هذا الشيء من مكان إلى مكان، من اليمن إلى أرض سليمان في فلسطين، ليس من آيات الأنبياء ولا من براهين الأنبياء، فصار في حق الذي أوتى علما من الكتاب كرامة، وما قالت به الجن هذا مما يقدرون عليه. فخرق الجن للعادة بما لا يستطيعه البشر، قصار ما عندهم أن يؤتوا به قبل أن يقوم من هذا المقام، يعني ذلك الجني الذي قال تلك الكلمة وهو الذي أكرم بأن يدعو فيؤتى بالعرش إلى سليمان، وهذا من جهة هو كرامة لمن أعطى، ومن جهة أخرى هو أيضا آية لسليمان بالنظر إلى تسخير هذا الإنس والجن له مما لا يسخر معه الإنس والجن والطير لغير نبي من الأنبياء. والمقصود من ذلك أن خالق النبي آية وبرهان، لأنه يخلق عادة الجن والإنس في ذلك الزمان. أما خالق الولي فهو محدود بالنسبة إلى خالق النبي، لأنه تخرق له العادة التي لا يستطيعها الإنسان ولا بعض الجن، لأن اجتماع الجن والإنس هذا خاص، يعني لو أرادوا أن يحدثوا شيئا هذا لا يمكن، لأن معجزة النبي أكبر وأعظم. أما الولي فإنه بحسب من هو فيهم، لأنها كرامة وليست آية ولا برهان على رسالة ولا نبوة، بل هو خاص بمن يكرم به هو. أما الثالث وهو خوارق الشياطين والصحرة بما يوالون به أولياء الشياطين من الإنس، فهذه محدودة، قد تكون تخيلا يعني تصويرا للعين، وقد تكون تشكلا، لكنه تشكل من الجني، تشكل من الجني في صورة إنسي أو في صورة حيوان أو ما أشبه ذلك. لهذا قد يظهر الجني في صورة إنسان في صورة العبد الصالح، ويكون في مكان آخر مثل ما قال ابن تيمية في موضع، كما وقع بأصحاب شدة، قال: فرأوا صورتي عندهم فاستغاثوا بي ثم أخبروني فأعلمتهم أني لم أبرح مكاني، يعني في دمشق، هم كانوا خارج دمشق، وإنما هذا جني تصور بصورتي حتى تستغيث بي، وهذا مما أقدر الله عليه الجن، لكنهم لا يقلبون الحال بل يتشكلون في صورة ينظر إليها الإنسي أن هذا هو صورة فلان من قبيل التشكل، لكن ليس ثم مادة وقلبه حقيقة، لكن قد يدخلون في جسد حيوان وقد يدخلون في جسد إنسان، وهذه مسألة التلبس مسألة أخرى، لكن من حيث التشكيل والتصوير هذا من جهة التخييل أو من جهة إظهار الشيء بدون حقيقة مادية، لأنهم هم ليس لهم مادة مثل مادة الإنسان، لهذا صار ما يعطاه صاحب الخوارق الشيطانية هذا ليس بكرامة، وإنما هو من جهة الشيطان. ولا يعطيه الله على ذنبه ومعصيته واستعانته بالشياطين فيستعين بالشياطين على ذلك. طيب اكتب عندك في الهامش كده، قال شيخ الإسلام، اللي مكتوب عنده ما يكتبهاش. قال شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر غير واحد أنه استغاث بي من بلاد بعيدة، ذكر غير واحد أنه استغاث بي من بلاد بعيدة وأنه رآني قد جئته، ومنهم من قال رأيتك راكبا بلباسك، ومنهم من قال رأيتك من أول تاني. قال شيخ الإسلام ذكر غير واحد أنه استغاث بي من بلاد بعيدة وأنه رآني قد جئته، ومنهم من قال رأيتك راكبا بلباسك وصورتك، ومنهم من قال رأيتك على جبل، ومنهم من قال غير ذلك. فأخبرتهم أني لم أغثهم، وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي، وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله ودعوا غير الله، لما أشركوا بالله ودعوا غير الله، وهذا عياذا بالله من الإضلال. الفرق الرابع بين هذه الثلاث أن كرامة الولي لا تبلغ جنس آية النبي، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة يعني أهل الحديث، فإنها لا تبلغ جنسها يعني قد يدخل النار فلا يحترق، وإبراهيم عليه السلام دخل النار فلم تضر أو صارت بردا وسلاما عليه، لكن لا يشتركان في الجنس وإن اشتركوا في النوع، يعني أن هذه قدرها ليس كقدر هذه، وصفة النار هذه ليست كصفة النار هذه، وصفة ما يحصل للولي ليس كصفة ما يعطاه النبي. وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا تتساوى الكرامة بآية وبرهان النبي والمعجزة من حيث الجنس، لكن الفرق بينهما أن النبي يقول أنا نبي، وأما الولي فيقول أنا تابع للنبي. والأول مثل ما ذكرت هو المتعين، لأن الله فرق بين ما يعطيه النبي من خلق العادة وما يعطيه غيره، فقد قال فيما يعطيه للنبي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما ما يعطيه الإنسي فإنه قد يكون محدودا، مثلا أصحاب الكهف ناموا تلك النومة فلم يتأثروا 309 سنين، هناك من يعيش أكثر من ذلك وهذا أقل مما يحصل للأنبياء في جنس ما يعطون. المسألة السابعة، أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء وقالوا حجتهم إيه؟ إن إثبات كرامات الأولياء يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال، لأن الجميع خرق للعادة وما عاد على معجزات الأنبياء بالإبطال فهو بطل. هذه حجة المعتزلة الذين يحكمون العقل في كل الأمور، ومن جملة تحكيمهم للعقل قالوا لو أثبتنا المعجزة، لو أثبتنا الكرامة أصبحت مشابهة للمعجزة وهذا يبطل دعوة الأنبياء. والجواب عن ذلك أن الله عز وجل أثبت هذه الأنواع الثلاثة اللي هي يا أخوانا المعجزة والكرامة والخارقة، أثبت الآيات والبراهين التي يؤتيها للأنبياء، وأثبت الله كرامات الأولياء، وأثبت مخاريق الصحراء وتخيلات الصحراء، فكل هذه في القرآن وفي السنة وكلها تشترك في أنها أمور خارقة للعادة، فعدم الإيمان بها هو رد للقرآن فيما دل عليه، وقد لا تكون الدلالة عندهم قطعية، ولذلك لا تدخل المسألة في الكفر، لكن لا يخفى أن القرآن فيه هذا وهذا. فمثلا مريم أم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أعطيت أشياء وليست بنبية، لأنه ليس في النساء نبية. وأيضا امرأة عمران قالت عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب ولد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك قصة أصحاب الكهف، هؤلاء جميعا ليسوا أنبياء. المقصود من ذلك أن جنس الكرامة هذا ثابت في القرآن وفي السنة، وقصه الله فنفى الكرامة لأنها خارقة للعادة، هذا رد لما فنفي الكرامة لأنها خارقة للعادة هذا رد لما أثبته الله عز وجل، والله فرق بين هذا وهذا. وأما أنها تشتبه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح كما ذكرنا في الفروق السابقة، لأنه ثمت فروق ما بين الكرامات الأولياء وبين معجزات الأنبياء. وطرد المعتزلة هذا الباب، فقالوا كل الخوارق الشيطانية وكل الخوارق التي تجري العقل والسحر والأشياء كل هذه مما يدخل في باب خرق العادة لا نؤمن به، ويرد وهذا منهم جريا على هذا الأصل عندهم، وهو أنه يعود على آيات الأنبياء بالإبطال. المسألة الثامنة مما يشتبه بالكرامة الإعانة الخاصة من الله لبعض عباده، فقد يعين الله بعض العباد بأشياء يفرج بها عنهم الهم والكرب والضيق، لكن لا تدخل في باب الكرامة لأنها ليست أمورا خارقة للعادة. فثم فرق بين نعم الله المتجددة مما ينجي الله به عبده مثلا من حادث أو من مرض أو نحو ذلك، ولا يكون هذا الإنجاء من الخوارق للعادة، فلذلك يفرق ما بين جنس النعم التي يعطيها الله خاصة العباد وما بين الكرامات، فليس كل ما ينعم الله به على العبد من الأمور العظيمة كرامة، بل الكرامة ضابطها أنها أمر خارق للعادة جرى على يد ولي. ولهذا أصحاب الطرق والذين يريدون صرف وجوه الناس إليهم قد يعظمون ذكر بعض الإنعام حتى يجعلوه كرامة، فيغرون الناس بأنهم أولياء وأنهم أكرموا بكذا وكذا إلى آخره. والله ينعم على عباده بأنواع النعم الدينية والشرعية والكونية، وهذه الأنواع من الإنعام ليست دائما مما تخرق به العادة، لهذا نقول الكرامة مما تخرق به العادة. المسألة التاسعة، الكرامة إذا أعطاها الله الولي فإنه ليس معنى ذلك أنه مفضل وأعلى منزلة على من لم يعطى الكرامة، يبقى بناء على ذلك الكرامة ليست مقياسا للتفضيل، بل في غالب الأحيان يعطي ربنا عز وجل العبد كرامة ليثبته على دينه، يعني حدث عنده شيء من القلق والاضطراب والتذبذب والحيرة والتردد والشك، فيعطيه ربنا عز وجل شيئا من الخوارق العادية ليثبته على الإيمان والإسلام. أما لذلك من المتفق عليه أن الكرامات كانت في عهد الصحابة أقل بكثير في زمن من عهد التابعين، وفي عهد التابعين أقل بكثير من عهد تابعي التابعين. لما؟ لمثل هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم. يقول فالكرامة إكرام وإنعام من الله للعبد لأجل حاجته إليها، وقد تكون حاجته إليها دينية وقد تكون حاجته إليها كونية دنيوية، لهذا قلت الكرامات عند الصحابة، فالمدون من الكرامات بالأسانيد الثابتة عن الصحابة أقل بكثير مما يروى عن التابعين وهكذا في من بعده، لأن المرء إذا قوى إيمانه قوى يقينه فإنه قد يترك للابتلاء لا للتفريج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عندما سئل عن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ابتلى الرجل على حسب دينه، ولنا الأسوة والقدوة في نبي الله أيوب مكث في البلاء 18 سنة. لذلك وطن نفسك على هذا، وأولى الناس بالالتزام بما يقرأ من قرأ، وهذا يدل على أن الله قد يختار للولي الصالح وللعبد الصالح الذي تعظم منزلته في ولاية الله وإكرامه ومحبته له في أن يتركه للابتلاء وأن يتركه لغير هذه الأمور الخارقة للعادة، فتكون إذن هذه الخوارق للعادة وهذه الكرامات لحاجته إليها، ولأنه قد يصيبهم ضعف في الإيمان لو لم يعطها، لأن بعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة وقيام من صلاة وصيام، ثم إذا أصابته شدة ولم يفرج عنه فإنه قد يعود على قلبه بالضعف في إيمانه، فيكرمه الله لأجل ضعفه لا لأجل كماله. عارفين زي بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، والحديث عند مسلم، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا، سعد يقول وما أعطى ليس بأفضل مما ترك، بل مما ترك أفضل مما أعطى. فذهب سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسره وقال يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعط فلان وإني لأراه مؤمنا، فقال له النبي أو مسلما صلى الله عليه وسلم. فالمرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. يبقى مش معنى أن الأعطاء لذلك، تجد مثلا بعض الناس الله عز وجل يبسط له في الرزق ويعافيه في البدن إلى غير ذلك، فيظن من فرط جهله أن هذا من إكرام الله وأنه عند الله أفضل من جاره الفقير المريض. لا، انتبه حتى لا تغتر بما أنت عليه من قلة الطاعة. يقول لأجل ضعفه لا لأجل كماله. ولهذا فإن باب الكرامة ليس معناها تفضيل من جرت له، فقد يكون مفضلا وقد لا يكون، ليست الكرامة بمجردها دليلا عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، بل الإيمان بالكرامات، كرامات الأولياء لأجل وجودها وأن الله يكرم بها عباده، وأن الأدلة دلت على ذلك، وليست لأجل تفضيل من حصلت له الكرامة، فقد يكون أقل درجة بكثير ممن لم تحصل له الكرامة. إذا كان كذلك فإنه حينئذ من دونت عنه الكرامات لا يلزم أن يكون أعلم ولا أفضل ولا أن يقتدى به ولا أن تؤخذ أقواله لأجل أنه حصلت له الكرامة، بل لم يزل الصالحون إذا حصلت لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات لم يزالوا يكتمونها ولا يشيعونها، لأنها قد تكون في حقهم من الفتنة وهم لعلمهم بالله وما يستحقه من الطاعة والإنابة والإقبال عليه ألا يفتنوا الناس بذلك. من أمثلة هؤلاء الإمام ابن قتيبة وهو فحل من أئمة أهل العلم، دخل عليه بعض أصحابه فوجد عنده كومة كبيرة من الكتب، قال له هذه كتب من؟ قال من تصنيفي. قال لما لم تنشرها؟ فقال ما أدري أقبلت مني أم لا. فبدأ يعني يلح عليه في نشرها، قال له لن أنشرها ولكن داوم على زيارتي، فإن وجدتني في الاحتضار فاقبض على يدي وأقبض على يديك، فإن قبضت على يدك قبضة شديدة فاعلم أن الله قبلها مني فانشرها وإلا فلا. شفت يا أخوانا تقوى الله والإخلاص. يقول فقدر ربنا عز وجل وذهبت إليه وهو يحتضر فقبض يدي وبدأت ألقنه الشهادة، فلما أوشك على الاحتضار قبض على يدي حتى كاد أن يعني يفركها، فعلمت أن الله قبلها منه فنشرتها له. يبقى مسألة أن يظن العبد أن الكرامة التي أعطيها أنه أفضل من غيره من جاره الفقير المريض صاحب العيال، يا أخوانا الكلام ده وهم وباطل. يبقى لابد أن نفهم هذا، لأن بعض الناس ممكن يغتر، واخد بالك، الرزق عنده واسع والصحة عافية وهو يأتي ببعض الطاعات وجاره فيه وفيه وفيه، بعض الناس يغتر. فمثل هذه الأمور تضبط أمرك، وكلما كان العبد أخفى عند الناس كان ظاهرا عند الله عز وجل. يقول وهذا من أسباب أن المنقول عن الصحابة من الكرامات قليل جدا، وعند التابعين أكثر، ثم هكذا كلما ضعف الناس كلما أحبوا إذا حصل لهم أي شيء أن ينشروه وأن لا يكتموه. لهذا نقول الواجب على الناس أن لا يعتقدوا في من حصل له إكرام أو كرام أن لا يعتقدوا فيه، بل يقولون هذا دليل على إيمانه وتقوى إذا كان متحققا بالإيمان والتقوى، وهذا دليل على محبة الله لهم وهو يسأل لنفسه الثبات ويحرص على ذلك، وهم أيضا لا يأمن عليهم الفتنة، وإذا مات على هذه الحال أيضا من الصلاح والطاعة فإنه يرجى له الخير ولا تتعلق القلوب به أو يستغاث به أو يؤتى لقبره ويستنجد به أو يطلب منه تفريج الكروبات أو يراعى وهو في غيبته في حال الحياة ونحو ذلك، كما يفعله ضلال أصحاب الطرق الصوفية ومن يعتقدون فيه ممن ينتسبون للأولياء وربما لم يكونوا منهم، لهذا فالواجب على المؤمن ألا يتحدث بهذه إلا إذا رأى ثم حاجة دينية لذلك. أما إذا كانت لأجل إظهار منزلته أو لإظهار إكرام الله تعالى لهم ونحو ذلك فهذه الأفضل كتمانها، سيما إذا كان مع إظهارها والتحدث بها فتنة قد تصيب البعض. وإذا كان في مثل هذه الأزمنة الذي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن ظهر عليهم الصلاح لأجل الاعتقاد فيهم، فإنه يجب على المؤمن أن يصد وسائل الشر وأن يسد ذرائع الشرك والغلو التي منها ذكر الكرامات وتداول ذلك. المسألة العاشرة مما يتصل بالكرامة من المباحث مبحث الفراسة، لأن الفراسة الإيمانية بها يعلم صاحب الفراسة ما في نفس الآخرين، والفراسة لفظ جاء في السنة، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، والحديث حسنه جماعة من أهل العلم وهو في الترمذي وغيره. هذه الفراسة عرفت بأنها شيء من العلم يلقى في روع المؤمن به يعلم حال من أمامه، إما حاله الإيماني وإما حاله في الصدق والكذب، وإما بمعرفة ما في نفسه ويدول في خاطره. ولهذا عرفت الفراسة أيضا بأنها نور يقذفه الله في قلب بعض عباده بها يعلم مخبئات ما في صدور بعض الناس. والعلماء قسموا الفراسة إلى أقسام أشهرها ثلاثة: الأول الفراسة الإيمانية، وهي التي قد يدخلها بعضهم في باب الكرامة وليست منها. القسم الثاني فراسة رياضية، يعني تحصل بالترويض وبالتعود وبتخفيف ما في النفس من العلائق، وهي التي يحصل فيها دربة عند بعض أصحاب الطرق. والثالث فراسة خلقية، وهذه ليست رجعة إلى استبطان ما في النفوس، ولكن باعتبار الظاهر ينظر إلى الخلق فيستدل بشكل الوجه على الخلق، يستدل بشكل العينين على مزاج صاحبها، يستدل بشكل البدن أو شكل اليد أو تقطيع الوجه على حال من جهة الأخلاق. وهذا اعتنى به كثير من الناس وصنف فيه مصنفات عند جميع الأمم من الأمم السابقة لأمة الإسلام وفي أمة الإسلام أيضا، لأنها فراسة خلقية يقولون إنه ثم ترابط بين الخلق والخلق. ومن الأئمة الذين اعتنوا بهذا الباب وتعلموه الشافعي، وصنف طائفة من أصحاب الشافعي في الفراسة مصنفات الفراسة الخلقية، وهذا كلام يا أخوانا ليس على العموم بل قليل جدا ما يقع، انتبهوا، لأن هو بالضبط إيه؟ عندهم كده ثوابت، سعة الفم دليل على كذا، عظم الأنف دليل على كذا، صغر العينين دليل على كذا، كبر الأذنين دليل على كذا. لا يا أخوان، هذا ليس على العموم، فلا تلتفت إليه ولا تعلق قلبك به. ايوه انا بقول هم فعلوها كده، بس هذا ايه على الاغلبيه والكثره، اما على الدوام ولا بد لا. المقصود من ذلك ان الفراسه وهو النوع الاول الفراسه الايمانيه ليست من الكرامه، لانها اقرب ما تكون الى الالهام، والالهام قد يكون خارقا للعاده وقد لا يكون، فجنس الفراسه الايمانيه ليست من جنس الكرامات، وقد يكون من انواع الفراسه ما يكون فيه خرق للعاده فيكون كالعلوم والمكاشفات التي يجريها الله على يد الأولياء. المسألة الحادية عشرة كرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفراد، وانتبهوا لهذا، وهذا في حال الجهاد سواء كان جهادا علميا أو جهادا بدنيا يعني بالسنان، فقد يكرم الله الأمة المجاهدة جماعة المجاهدين من أهل العلم يعني من الجهاد باللسان بقوة في التأثيرات الشرعية وبالنصر على من عداه بالملكة والحدة وبما يعلمون به مواقع الحدد وما في نفوسهم بما يكون أقوى من قدرهم من قدرهم في العادة، قد يكرمهم الله بذلك، وإن لم يكونوا من الملتزمين بالسنة، وقد يكون كما ذكر بعض أهل البدع يعطى قوة وينتصر على عدوه من النصارى مثلا أو من اليهود أو من الملاحدة في أبواب المناظرات، ويكشف لهم من مخبئات صدر الآخر ما لا يكون لأفراد الناس، ويكشف لهم من الحدة والقوة في التأثير على الناس ما يدخل في باب التأثير في الكونيات والشرعيات كما سبق، وكذلك في أبواب الجهاد بالسيف جهاد الأعداء. قد يؤتى طائفة من المسلمين من أهل البدع والذنوب والمعاصي قد يعطون بعض الكرامات إذا جاهدوا الأعداء، وهذا ينظر فيه إلى المجموع لا إلى الأفراد للفرد. والمجموع أراد مصرة القرآن والسنة ودين الله ضد من هو كافر بالله وضد من هو معارض لرسالة الرسل أو من يريد إذلال الإسلام وأهل الإسلام، فيعطى هؤلاء بعض الكرامات وهي لا تدل على أنهم صالحون وعلى أن معتقد الأفراد أنه معتقد صالح صحيح، بل تدل على أن ما معهم من أصل الدين والاستجابة لله وللرسول في الجملة أنهم أحق بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن فقط، لأنهم يجاهدون أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يغتر بما ذكر عن بعض المجاهدين أنهم حصلت لهم كرامات وكرامات وكرامات، ويخص بالذكر ما حدث في أفغانستان لما دخل الروس فيها وما قاله هذا الذي يسمى عبد الله عزام. هؤلاء أفغانستان يا أخواننا مبتدعة، أهل بدعة في المنهج وفي المعتقد، ولكن لما كان أصل الدين موجودا عندهم ويحاربون أمام من لا دين لهم أكرمهم الله عز وجل. وطبعا هذا الكلام احذر أن تقوله أمام عامة الناس فلن يستوعبون، وسيقيم الدنيا عليك ولا يقعدونها، لكل مقام مقال. وبالتالي الكرامة لا تكون لهم، فينفي وجود هذه الكرامات، ومن الناس من يصدق به من يصدق به ويجعل هذا التصديق دليل على أنهم صالحون وأنه لا أصل للبدعة وأن الناس يتشددون في مسائل السنة والبدعة، وأما أهل العلم المتبعون للسلفي كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله بتفصيل في كتابه النبوات، فإنهم يعلمون أن المجاهد قد يعطى كرامة ولو كان مبتدعا لا لذاته ولكن لما جاهد له، وهو جاهد لرفع راية الله ضد ملاحدة ضد كفرة ضد نصارى أو يهود أو وثنيين، وهذا يستحق الإكرام لأنه بذل نفسه في سبيل الله، والبدع ذنوب والجهاد طاعة، وهو من أعظم الأعمال قربة، ومعلوم أن الحسنات تذهب ما يقابلها من السيئات، فقد تكون في حق البعض حسنة الجهاد أعظم من سيئة بعض البدع والذنوب، بل الجهاد سبب لتكفير الذنوب والآثام، كما قال تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. فمن أعظم أسباب مغفرة الذنوب الجهاد، ومن أعظم أسباب تحقيق ولاية الله ومحبته أن يجاهد العبد، لكن هذا يكون في موازنة الحسنات والسيئات، والله أعلم بنتيجة هذه الموازنة. المقصود من ذلك أن أهل السنة والجماعة يقررون أن الكرامة هي للولي الصالح، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يعطي الله الكرامة لجمع من المسلمين أو لفرد في جمع من المسلمين لأجل ما ذكرت من الحال إذا كان على غير التقوى والإيمان ومتابعة السنة أو الأخذ ببعض البدع، ولهذا لا يغتر مغتر بما حدث من ذلك ويزن الأمور بموازينها. فمن نفى مطلقا فهو متجنن لأنه لا علم له بذلك، ومن قبل مطلقا وجعلها دليلا على صلاح وطاعة وأنه لا أصل للعقائد ولا أصل للسنة في مثل هذه المسائل، هذا أيضا تجنن على الشرع وتجنن على نفسه، والعلم يقضي بما سبق في ذلك. المسألة الثانية عشرة، الواجب على المؤمنين أن يسعوا في الإيمان وفي شعبه امتثالا للأوامر، واجتنابا للنواهي طلبا لمرضات الله، وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه، الجهاد في العلم والجهاد في العمل والدعوة أو الجهاد بالسيف والسنان إذا جاء وقته أو إذا حضره المؤمن، أن يسعوا فيه طلبا لرضات ربهم عز وجل، وأن لا يلتفت العبد مهما بذل ألا يلتفت إلى حصول الكرامة أو عدم حصول الكرامة. فمن الناس من تعلقت قلوبهم بالكرامات بل بما هو دونها من الرؤى وربما الأحلام ومن القصص والحكايات والأخبار، وأثر ذلك على إيمانهم سلبا أو إيجابا ضعفا أم زيادة، وهذه الأمور نؤمن بها، يعني مسائل الكرامات نؤمن بها لأنها جاءت في النصوص، لكن العبد لا يتطلبها لا يبحث عنها كما سبق، ربما كان الأكمل في حقه ألا تحصل له الكرامة، نعم، وربما كان الأكمل في حقه أن يبتلى، وربما كان الأكمل في حقه أن يذل، ولا يعرف ما يقضي الله به في هذه المسائل. ومن نظر في سيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إيمانا وتقوى ومتابعة للسنة وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر ومجاهدة لأعداء الله، حصل لهم من الابتلاء والفتنة ما حصل، كما حصل لإمام أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فالجميع حصل لهم من البلاء والسجن والفتنة والصد والإذاء ما حصل، ومع ذلك هم أكمل ممن هم دونهم ممن حصل لبعضهم من الكرامات فيما نقل بأسانيد ثابتة، بل ابن القيم طيف به في دمشق وهو العالم الإمام على حمار ظهره إلى السماء ووجهه إلى الأرض تنكيلا به، ومع ذلك ما ضره لا في وقته ولا فيما بعده. فالتراجم طافحة بالثناء عليه، لأن هذه المسائل في الابتلاء التي يبتلي الله التي يبتلي بها الله بعض عباده كيف يشاء. فالمقصود من هذا أن الميزان، انتبهوا يا أخوانا، أن الميزان وهو متابعة السنة وتحقيق الإيمان والتقوى ومتابعة طريقة السلف الصالح قد يحصل معه إكرام وقد لا يحصل معه، يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء والإذاء، وقد يكون المبتلى أكمل ممن لم يبتلى. فالعبرة بلزوم منهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح، فقد يبتلى من هو من أهل البدع، وقد يبتلى من هو من أهل السنة، وقد يبتلى العاصي المذنب، وقد يبتلى التقي الناصح، وهكذا. فإذا الميزان هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وملازمة طريقة السلف الصالح في ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. باب ماتع نأمل أن يقرأ مرة ثانية حتى يرسخ هذا الأمر، لأن كثير من الناس يؤتى من هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فضل شكرا.